أولادي قضى بالسيف والسيف وابكي على أبوهم قتيل لابن ملجأ وإن كان بالله تسألوني يا هو أعظم أعظم مصايبنا علينا مصيبة أني أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشو واني نصبت لهم عزاء في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بصير الباب كل المصايب هونتها مصيبة حسن إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين تقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الباقر عليه السلام لولا ما صنعه الحسن بن علي عليهما السلام لوقع أمر عظيم تحدثنا ليلة البارحة من خلال هذه الرواية المباركة حول شبهة تثار حول صلح الإمام الحسن عليه السلام وأجبنا عنها وانتهينا إلى أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه من خلال ما اشترطه على معاوية بن أبي سفيان ومن خلال البنود التي ضمنها في وثيقة الصلح يكون عليه السلام قد أخضع معاوية بن أبي سفيان وجعله عاملا من عماله وخاضعا لسيطرته ونفوذه ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بلا شك شبه عالم بأن معاوية بن أبي سفيان لا يستسلم لشرط ولا يلتزم بعقد فإذا كان الإمام الحسن عليه السلام عالما بطبيعة معاوية وأن معاوية لن يلتزم بأي من البنود والشروط إذن كيف يصور انتصار الإمام الحسن عليه السلام من خلال صلحه وكيف أقدم الإمام الحسن عليه السلام على الصلح ما دام عالما بأن معاوية بن أبي سفيان لن يلتزم بشيء مما اشترطه عليه وهذا السؤال سؤال محق وسؤال وجيه وينبغي للإنسان أن يقف عنده قبل أن نحاول الإجابة عن هذا السؤال. لا بد أن نلتفت أولاً إلى أن الإمام الحسن عليه السلام بحسب ما نعتقده إمام معصوم مفترض الطاعة من قبل الله، وإذا كان الإمام الحسن عليه السلام كذلك إذن كل أفعاله منزهة عن الخطأ ومنزهة عن الاشتباه. غاية الأمر أننا قد لا يتضح لنا وجه الحكمة من فعل المعصوم في بعض الأحيان، إلا أن القاعدة التي يجب أن ننطلق منها والأساس الذي يجب أن نبني عليه هو أن المعصوم لا يتحرك تحركا ولا يفعل فعلا إلا وهو الفعل الصائب الصحيح ومن ورائه مصلحة، إنما قد لا تصل عقولنا إليها، وهذا ما أكد عليه الإمام الحسن وجعله كقاعدة يجب أن يلتفت إليها أتباعه، حيث ورد في الرواية عنه عليه السلام قال: يا أبا سعيد، إذا كنت إماما مفترض الطاعة من قبل الله جل ذكره لم يجز أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. يا أبا سعيد، ألا ترى الخضر حينما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار وسخط موسى على فعله لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي، وهكذا أنا سخطتم علي لجهلكم وجه الحكمة فيما أتيته. إذن الإمام هنا يؤسس بناء بأن المعصوم ما دمنا نلتزم بعصمته وما دمنا نلتزم بأنه إمام وخليفة لله، إذن فأفعاله تجري على طبق مقاييس إلهية وعلى طبق حكم إلهية، وإنما قد يشتبه علينا وجه الحكمة فلا ندركه. هذه القاعدة الأساسية. على ضوء هذه القاعدة نقول بأن الإمام الحسن لمصالح معاوية، ما دام يعلم بأن معاوية لن يلتزم بشيء من شروطه، تغايت ما تقول، تقول بأن الشروط التي وضعها الإمام الحسن كما بينا ليلة البارحة تحقق انتصارا للإمام الحسن عليه السلام، لكن هذا الانتصار مجرد انتصار نظري وليس انتصار عملي، والمطلوب في فعل المعصوم أن يتحقق من ورائه انتصار عملي. صحيح الإمام رسم شروط وضع بنود، وهذه الشروط والبنود لو طبقت من قبل معاوية لاتضح مدى ما كان يرنو إليه الإمام الحسن برؤيته الثاقبة البعيدة، لكن الفرض والواقع أن معاوية تمرد على الشروط، فإذا كان تمرد والإمام يعلم بذلك إذن أصبح الانتصار الذي حققه الصلح مجرد انتصار نظري وليس انتصار عملي، فلما أقدم الإمام الحسن عليه؟ هذه الإثارة نجيب عنها بجوابين. الجواب الأول أن الظروف الموضوعية التي كان يعيشها الإمام الحسن عليه السلام وتحف بحياة الإمام الحسن عليه السلام بنفسها كانت تقتضي من الإمام الحسن أن يصالح معاوية بن أبي سفيان. الصلح مطلوب على كل حال، سواء أن معاوية التزم بشروط الإمام عليه السلام أم أن معاوية تمرد عليها، نفس الظروف الموضوعية تقتضي من الإمام أن يصالح وإن تمرد معاوية على شروطه. شلون الظروف الموضوعية تقتضي من الإمام أن يصالح؟ إحنا لما نرجع ونلقي بالضوء على الفترة الزمنية التي كان يعيش فيها الإمام الحسن عليه السلام ونحاول أن نحلل هذه الفترة الزمانية، نستطيع أن نضع يدنا على مجموعة من العوامل التي تشكل ظروف موضوعية توجب وتلزم أن يصالح الإمام الحسن معاوية. أولاً انتشار ظاهرة الخذلان، انتشار ظاهرة الخذلان في جيش الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، حيث خذله مجموعة كبيرة ممن كانوا في جيشه صلوات الله وسلامه عليه، والمجموعة الصغيرة في قبال المجموعة الكبيرة لما رأت أن المجموعة الكبيرة تخاذلت أصابها حالة من الخوف، حالة من التراجع، فلم يبق من الإمام مع الإمام عليه السلام إلا المخلصون من أصحابه من أمثال حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه. لذلك الإمام الحسن عليه السلام دائما ما ينبه على هذا في خطاباته، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل لما رأيت تباطؤ أصحابي ونكولهم عن القتال. أكو حالة تراجع سادت عليهم. وورد في الرواية عنه عليه السلام قال: والله ما سلمت هذا الأمر لمعاوية إلا لأني لم أجد أنصارا، ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي ونهاري. هي نفس القضية التي عاشها الأئمة الطاهرون عليهم السلام بعد الحسين، وهي عدم وجود الأنصار الذين يشكلون قاعدة جماهيرية شعبية قادرة على المواجهة، هي المعضلة التي عاشها الإمام الحسن في جيشه صلوات الله وسلامه عليه. زين أنت تجي تسأل تقول هذه ظاهرة الخذلان شلون انتشرت في جيش الإمام عليه السلام؟ طبعا هذه خاضعة لمجموعة من الأسباب هي أيضا بحد ذاتها. واحد من الأسباب الإغراءات الأموية المادية الكبيرة، أو ما تسمع ما ورد في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: كان معاوية يقاتل عليا بذهبه. هي حقيقة الأمر أنها مواجهة تعتمد على إغراءات مادية. كان معاوية يقاتل عليا بذهبه، وهذه المشكلة التي كانت عند الأشراف وعند الوجهاء الذين كانوا في جيش الإمام عليه السلام الحسن، حيث أغراهم معاوية بالدراهم والدنانير والمناصب والأموال الطائلة، فخذلوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإمام الحسن خاطبهم يوم المدائن قال لهم: لقد خرجتم يوم صفين ودينكم أمام دنياكم، وأصبحتم اليوم ودنياكم أمام دينكم، القضية منعكسة أمامه. إذن العامل الأول لظاهرة انتشار الخذلان في الإغراءات المادية، عامل الثاني هو خذلان أو تراجع أو خيانة قائد الجيش. فإن عبيد الله ابن العباس الذي كان قائدا لجيش الإمام الحسن عليه السلام هو الذي تراجع في بداية الأمر، ونتيجة تراجع هذا القائد الذي كان عليه المعول تراجع الآخرون واتخذوا نفس الموقف الذي اتخذه عبيد الله بن العباس، خذل الإمام الحسن ومال إلى معاوية بن أبي سفيان. أنا أتحدث عن عبيد لا عن عبد الله، وما أخوان، عبد الله بن عباس حبر الأمة هذا على جانب، وعبيد الله على جانب آخر، فإنه كان القائد لجيش الإمام عليه السلام وأغراه معاوية فتراجع وانضم إلى جيش معاوية بن أبي سفيان. ومن الطبيعي أن الجيش إذا تزلزل قائده تزلزل برمته، هذا اثنين. ثلاثة، أن جيش الإمام الحسن عليه السلام كان خليطا من الفرق والفئات. شيخ المفيد عليه الرحمة في كتابه الإرشاد يقول: وخف إليه أخلاط من الناس، منهم هذا لما استنفرهم حجر بن عديل الجهاد رضوان الله تعالى عليه، شيخ المفيد يقول: فتباطؤوا عنه ثم خفوا، وخف إليه أخلاط من الناس، منهم شيعة له ولأبيه، ومنهم محكمة، محكمة يعني خوارج، ومنهم محكمة يريدون قتال معاوية بكل حيلة، مو لأجل خاطر الإمام خارجين وياه، لأجل قتال معاوية، ومنهم أصحاب طمع وفتن، أصحاب فتن وطمع بالغنائم، دول كلهم في جيش الإمام الحسن عليه السلام. وطبيعي مثل هذا الجيش الذي يضم أمثال هؤلاء العناصر باستثناء شيعته صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الذين لا يدينون بإمامته، لا يدينون بقيادته، إذا دار الأمر بينه وبين غيره وخضعوا لإغراءات معينة طبيعي أنهم سيخذلوه. قد واحد يقول: طيب هو الإمام الحسن لماذا أخذه؟ إذا كان الإمام عليه السلام محنكا سياسيا مدبرا، فليش جعل جيشه خليطا من الناس؟ هم ضم أصحاب الفتن والمطامع، وهم ضم الخوارج، وهم ضم غيرهم. والمسألة كانت تدور بين محذورين. شنو المحذورين؟ المحذور الأول هو أن يأخذهم الإمام عليه السلام لمواجهة معاوية رغم أنهم لا يؤمنون بقيادته، هذا محذور. المحذور الآخر هو أن الإمام يتركهم، وحينئذ يبقى يواجه خطرين محدقين: خطر من خارج الكوفة من طريق معاوية، وخطر من داخل الكوفة من طريق الخوارج وأضرابهم. فيصير الإمام عليه السلام بين خطرين محدقين، فلا ريب حينئذ أن المحذور الأول هو المحذور الأقل. فالإمام أخذهم ويفترض أن يكونوا تحت رعاية قائد يوجههم ويشرف عليهم ويراقبهم، ولكن المشكلة في خيانة ذلك القائد، مما جعل لهؤلاء فرصة للانقلاب على الإمام عليه السلام. إذن العامل الأول من عوامل الصلح الحسني المبارك أو العوامل التي جاءت الظروف الموضوعية للصلح هو انتشار ظاهرة الخذلان، واحد. اثنان، تفشي روح السأم بين المسلمين في عهد الإمام الحسن عليه السلام. مذولة خاضوا مجموعة من الحروب مع أمير المؤمنين عليه السلام، وانت عارف أن الحروب التي خاضها أمير المؤمنين ما رجعها منها هؤلاء بما كانوا يطمحون إليه، بما كانوا يطمعون فيه، كانت حروب عسكرية طاحنة، وهؤلاء ما كان همهم هو نصرة الحق بمقدار ما كان همهم هو الحصول على الغنائم من خلال الحرب المستعرة. فلما رجعوا من أكثر من حرب وما حققوا ما يطمعون إليه، طبيعي كانت روح السأم متفشية بينهم، فما كانوا يميلون إلى الحرب والمواجهة، بل سئموا الحرب والمواجهة، وهذا ما صرح به الإمام الحسن. إمام الحسن عليه السلام قال لعدي بن حاتم، قال له: يا عدي، إني رأيت هوى معظم الناس في الصلح وكرهوا الحرب، فما أحببت أن أحملهم على ما يكرهون. يقول له: أنا أجريت عملية جرد للناس الذين هم يفترض أن يكونوا إلى جانبي، وجدت بأن المعظم يميلون إلى الصلح، يكرهون الحرب، تفشت روح السأم عندهم، لذلك هذا الظرف الموضوعي يقتضي أن أصالح لا أن أحارب، لأنني ليست لدي يد في المحاربة. لذلك، وما يؤكد هذه الحقيقة، ما ورد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما عرض عليه معاوية الصلح، العرض كان من طرف معاوية ما كان من طرف الإمام الحسن، مسألة الصلح ابتدأها معاوية وعرضها، فلما عرضها على الإمام وعرضها بكل خبث ودهاء، أرسل للإمام ورقة بيضاء موقعة بختمه وقال له: يا حسن، اكتب ما شئت من الشروط فأنا ألتزم بها في مقابل أن نتصالح كيفما كان. الإمام الحسن عليه السلام لما عرض عليه معاوية الأمر خاطب أهل الكوفة في خطاب شهير، قال لهم: ألا وإن معاوية بن أبي سفيان قد دعاني إلى أمر، قد دعانا إلى أمر لا عز فيه ولا نصفه، فإن أردتم الحياة قبلناه وصبرنا على القذى، وإن أردتم الممات جاهدناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله بضب السيوف. فارتفعت أصوات الناس: بل البقية 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 يا ابن رسول الله. فأمضى صلحه مع معاوية بن أبي سفيان. كانت روح سأم متفشية، كان ميالين إلى الدعا والمصالحة وكرهوا الحرب، بل البقية والحياة، بل البقية والحياة، بل البقية والحياة. ومن الطبيعي أن الإمام إذا وجد الناس قد أجمعت كلمتهم أو أن أغلب كلمتهم قامت على ضرورة المصالحة، كان الإمام عليه السلام محكوما لهذا الوضع وهذا الظرف الموضوعي، فأقدم الإمام عليه السلام على الصلح. إذن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان محكوما لظروف موضوعية تقتضي منه أن يصالح معاوية بن أبي سفيان. سواء التزم معاوية بن أبي سفيان بالشروط أم لم يلتزم بالشروط. فلما أنت تجي تطرح هذا السؤال لمصالح وهو يعلم أن معاوية لن يلتزم بشروطه، لأن الظروف الموضوعية كانت تحكم الأمر وكانت تقتضي من الإمام أن يقدم على حركة الصلح، كان معاوية ملتزما بالشروط أم لم يكن؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن الإثارة هو أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لما صالح معاوية بن أبي سفيان وكان عالما بأن معاوية لا يلتزم بشيء من شروطه، الإمام صلوات الله وسلامه عليه نظر إلى الصلح من ناحيتين، نظر إلى الصلح من ناحية نظرية ونظر إلى الصلح من ناحية عملية. من كلتا الناحيتين الإمام نظر إلى صلحه مع معاوية. من الناحية النظرية نظر الإمام للصلح بما لا يستطيع أن ينظر إليه أكبر منظر سياسي، وأنا أوضحت لك كيف أن الإمام عليه السلام رسم بنود الصلح ورسم وثيقة الصلح بما لا يترك مجالا لمعاوية إلا أن يكون عاملا صغيرا تحت نظر الإمام عليه السلام. فهو من ناحية نظرية نظر للصلح بأروع ما ينظره منظر سياسي، ولا يوجد هنالك أي قصور في ذلك، وهذه مرحلة لاحظها الإمام. المرحلة الثانية التي انصب عليها نظر الإمام هي المرحلة العملية، فلاحظ الصلح بما يترتب عليه من الثمرات. خل أبين لك الفكرة بشكل آخر. الفكرة بشكل آخر أن الإمام الحسن لاحظ الصلح مع التزام معاوية بالشروط، ولاحظ الصلح في خطوة مسبوقة استباقية لما يصنعه معاوية، لاحظ الصلح بما أن معاوية لا يلتزم بشروطه. يعني كلتا الناحيتين لاحظهما الإمام، الصلح بما أن معاوية يلتزم بشروطه، وبينت لك شلون الإمام جعل الصلح هنا وثيقة سياسية كبرى في تاريخ الإسلام، ولاحظ الصلح أيضا بما أن معاوية لا يلتزم بشروطه. يعني لاحظ الصلح بما بمحتواه العملي بمضمونه العملي في مرحلته الواقعية والعملية، فوجد أن الصلح مع معاوية وإن لم يلتزم معاوية بشروطه تترتب عليه ثمار مهمة لا تترتب على ماذا؟ لا تترتب على الحرب مع معاوية. يعني الإمام منتصر سواء التزم معاوية بشروطه أم لم يلتزم معاوية بشروطه. زين أنت تجي تقول فهمنا كيف أن الإمام منتصر إذا التزم معاوية بشروطه، لكن كيف أن الإمام منتصر أيضا إذا لم يلتزم معاوية بشروطه؟ هذا يتم فهمه من خلال ملاحظة الثمرات المترتبة على صلح الإمام الحسن عليه السلام. هنا ثلاث ثمرات مهمة. الثمرة الأولى هي تخليد الوجود الشيعي، وهذه ثمرة لاحظها الإمام عليه السلام بالدقة وأكد عليها في خطاباته. ورد في الرواية عنه عليه السلام قال: إني خشيت أن يجتث المسلمون من على وجه الأرض فأحببت أن يكون للدين ناعي. يقول هذا صلحي مع معاوية يخلد وجود الناعي الذي يرفع راية الإسلام. في رواية أصرح من هذه الرواية يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لولا ما أتيته مع معاوية لم يترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. والإمام عليه السلام عندما يصرح بهذه الحقيقة معنى ذلك أنها حقيقة واقعية التفت إليها الإمام، وإن لم يلتفت الناس إليها. الإمام يقول لولا الصلح مع معاوية لما بقي أحد على وجه الأرض من شيعته إلا قتل. ومن الواضح أن تخليد الوجود الشيعي مهمة كبرى على عاتق الأئمة الطاهرين عليهم السلام. ولذلك أقدم الإمام الحسن على الصلح رغم علمه بأن معاوية سيخترق المعاهدة لما يترتب على ذلك من الثمرة، وأولها تخليد الوجود الشيعي. واحد، اثنان، إبراز الواقع الأموي. شلون يعني إبراز الواقع الأموي؟ معاوية بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان له واقع، لكن هذا الواقع كان مغطى بهالة من القداسة، كان مغطى بثوب مزين رائع براق. معاوية ابن أبي سفيان هالة القداسة التي كان يتستر بها وكانت تضيء حول شخصيته، هذه الهالة المقدسة إلى يومك هذا عند بعض الناس، وبيرى بأن معاوية هو خال المؤمنين، ويرى بأن معاوية هو أمير المؤمنين، ويرى بأن معاوية هو كاتب الواحي، وما شاكل ذلك من الهالات المقدسة. هو معاوية بن أبي سفيان في عصر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كيف كان ينظر إليه؟ هل كان ينظر إليه على أنه طرف منافس لأهل البيت عليهم السلام ومتمرد على الشريعة المقدسة؟ لو كان ينظر له على أنه كاتب الواحي وخال المؤمنين وشخصية مقدسة، طبعا معاوية كان ينظر إليه هكذا، وكان منضمين تحت مجموعة من الصحابة، وانضم إليه مجموعة من الناس، وكان قسم من بلاد المسلمين تحت رايته. هل واقع الأموي المزيف الذي كان يعيشه معاوية بن أبي سفيان، من الذي كشفه للعالم؟ من الذي كشفه للناس؟ صلح الإمام الحسن الزكي عليه السلام كان مفتاحاً لكشف الزيف الأموي، كان مفتاحا لكشف الواقع الأموي. فإن معاوية بن أبي سفيان بعد أن وصل إلى ما كان يصبو إليه وصالحه الإمام الحسن عليه السلام، كشف عن وجهه الآخر ورفع عقيرته وخطب الناس فقال: أيها الناس، كل شرط كان بيني وبين الحسن بن علي فهو تحت رجلي هاتين. وبدأ معاوية يكشف القناع عن وجهه الآخر، فكان صلح الإمام الحسن عليه السلام طريقا لإبراز الواقع الأموي. قد تقول أنت الآن شنو أهمية هذه الثمرة؟ افترض أن الإمام الحسن من خلال صلحه الذي لم يلتزم به معاوية أبرز الواقع الأموي، طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ الآن أوضح لك ذلك، هدي اجعلها ثمرة بيدك. الثمرة الثالثة: الإعداد لنهضة سيد الشهداء الحسين عليه السلام. شلون الإعداد لنهضة سيد الشهداء الحسين؟ كيف الإمام الحسن أعد لنهضة الحسين. شوفوا يا إخوان، إحنا إذا نقرأ صلح الإمام الحسن مجردا عن نهضة الحسين للأسف تكون قراءتنا قراءة ناقصة، وإذا نقرأ أيضا نهضة الحسين مستقلة عن صلح الإمام الحسن أيضا تكون قراءتنا قراءة ناقصة. هي في الواقع هذان العملان عملان مترابطان، صلح الحسن ونهضة الحسين عملان يكمل كل منهما الآخر، ولا يمكن لأحدهما أن يقرأ ولا يمكن لأحد أن يقرأ أحد العملين دون الآخر. ولعل حتى الأحاديث النبوية كانت تحاول أن تنبه الإنسان على وجود ترابط بين هذين الشخصين في عملهما. الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، هذا الحديث تأكيد للترابط بين الدورين بين القيام والقعود. شلون الإمام الحسن أعد لثورة الحسين ونهضته؟ أولا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بصلحه مع معاوية حافظ على أبطال كربلاء، يقول عليه السلام: ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل. الإمام الحسن عليه السلام كان واحد من أهدافه من مشاريعه أن يدفع القتل عن أبطال كربلاء، لأنه يعلم بوجود مشروع إلهي، وجود مخطط إلهي سينفذه أبطال كربلاء فيما بعد، فالحفاظ عليهم ضرورة لازمة من أجل تحقيق الخطوة الثانية من المشروع الإلهي. وسمعت أنت الروايات: لولا ما أتيته من الصلح مع معاوية لما بقي من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. طبعا في الطليعة من الذي سيقتل؟ إخوانه وأهل بيته، وبالتالي المشروع الإلهي المتقوم بوجود الحسين وأنصاره هذا المشروع في خطوته اللاحقة لن يتحقق. فالإمام أعد لنهضة الحسين من خلال المحافظة على النخبة التي ستحقق تلك النهضة المباركة. قد واحد يسأل يقول: الإمام الحسن لما لم يصنع كما صنع الحسين؟ طب لما لم يقدم دمه؟ إمام عليه السلام حافظ على الدماء وحقن الدماء وقال: اعلموا أن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إنما هو حق تركته لصالح هذه الأمة وحقن دمائها. فالإمام الحسين لم يصنع كما صنع الحسن؟ خب هو الدم متى تكون له قيمة؟ تكون له قيمة إذا ترتبت عليه ثمرة، أما إذا كان إهدار الدم لا تترتب عليه ثمرة لا تكون له قيمة. هي مو المسألة مسألة تقديم دم، مو المسألة مسألة إراقة الدم، مسألة أن إراقة الدم تترتب عليها ثمرة أو لا. في عهد الإمام الحسن عليه السلام ما كانت تترتب ثمرة على تقديمه الدم، لذلك لم يقدم دمه وصان الدماء وحفظها صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. اثنين، نحن قلنا بأن الإمام الحسن بصلحه مع معاوية ماذا؟ أبرز الواقع الأموي. لما أبرز الواقع الأموي ما الذي جرى؟ هيأ الخطوة لحركة الحسين عليه السلام، هيأ الخطوة لنهضة الحسين. كيف؟ الإمام الحسن قلت لك أن معاوية في عهد الإمام كان ذا هالات مقدسة، كان خال المؤمنين، كان كذا كذا، فالإمام الحسن لو واجهه شريحة من المسلمين ما كانت تذعن بمشروعية مواجهة الإمام الحسن لمعاوية. وكان الإمام الحسن إلى هذا اليوم يذم ويعاتب ويلام على أنه واجه خال المؤمنين، واجه صحابيا مبرزا، قاتل خليفة من خلفاء المؤمنين. وهكذا الإمام الحسن ما الذي صنعه؟ صنعه بصلحه أن كشف زيف الواقع الأموي. لما كشف زيف الواقع الأموي صارت نهضة الحسين مبررة بنظر الأمة، صارت نهضة الحسين عليه السلام مشروعية بنظر الأمة. انت ترك عنك هذه الأصوات الشاذة اللي إلى اليوم باقية يقول لك الحسين خرج على إمام زمانه فاستحق القتل بسيف جده، هذه أصوات نشاز لا يعبأ بها. الرأي العام عند الأمة أن الحسين كان محقا في نهضته المباركة. شلون صار هذا هو الرأي العام؟ لما كشف الإمام الحسن الواقع الأموي وأبرزه للعامة، واطلع الناس على واقع بني أمية وأنه واقع أسود ملوث، لذلك الإمام الحسين إجا وقد أعد له الإمام الحسن الخطوات، فقام بنهضته المباركة بعد أن هيأها له أخوه الإمام الحسن. لذلك أنت تقول ماذا؟ تقول بأن ثورة الإمام الحسين حسنية قبل أن تكون حسينية. أكو بعض الكتاب عنده تعبير جميل جدا، هذا التعبير أنا أحبه، يعني له رونق أدبي رائع. يقول الصلح الإمام الحسن ثورة وثورة الحسين صداها، جدا تعبير رائع. صلح الإمام الحسن ثورة وثورة الحسين صداها، جدا تعبير رائع، يصور لك الارتباط بين الدورين. إذن لولا صلح الإمام الحسن ما تهيأت الأرضية لنهضة الحسين، إنما تهيأت ببركة صلح الإمام. إذن الإمام حقق انتصار بصلحه أم لا؟ رغم علمه بأن معاوية سيقوم بخذلانه والتمرد على شروطه. إذن الإمام الحسن على الصعيدين النظري والعملي رسم انتصارات رائعة بصلحه المبارك، فهيأ الطريق لنهضة الحسين. وكما قلت لك هي سلسلة مترابطة، الحسن هيأ للحسين، الحسين كمل الدور، ومع ذلك لم يكتمل الدور بالحسين، وإنما جاءت مولاتنا زينب لتكمل دور أخويها. ولولا زينب ما اكتملت نهضة الحسين ولا ترتب الأثر على صلح الإمام الحسن، هي سلسلة مترابطة. لولا أن زينب رفعت راية المظلومية وصدحت صلوات الله وسلامه عليها بمظلومية الحسين وأبرزتها في قعر قصر يزيد بن معاوية وفي البلدان التي كانت تطوف بها، ما كانت تكتمل معالم النهضة المباركة وما كان يكتمل المشروع الإلهي، لأن هي سلسلة مترابطة. ومن الخطأ أن ينظر شخص إلى جانب من جوانب السلسلة ويغفل عن الجوانب الأخرى. يكمل دورا، نعم رفعت راية المظلومية صلوات الله وسلامه عليها وتحملت الظلامة تلو الظلامة، تلك الظلامات التي لا تتحملها امرأة مهما ارتقت ومهما تكاملت، الظلامات المختلفة كلها اجتمعت على قلب الحوراء زينب، واجتمعت على شخص الحوراء زينب، ويكفي ما تعرضت له من الذل والهتك بمجلس يزيد بن معاوية. احنا لازلنا نعيش ايام الشام، يكفي ما تعرضت له في مجلس يزيد بن معاوية اللي تقل امن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله. تدري شنو معنى هالكلمة؟ شقد هالكلمة قاسية. تقول لي يا يزيد الإماء اللي عندك الخدم، الإماء الخدم موقرات مخدرات معظمات وبنات أشرف الخلق سبايا، من العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على أكوار المطايا، يطوف بهن الأعداء من بلد إلى بلد، يتصفح وجوههن القريب والبعيد، والدني والرفيع والشريف والوضيع، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. الله أكبر، شقد هذه ظلامة. وتعال شوف ما واجهته زينب في قصر يزيد بن معاوية. الروايات تقول بينما كانت زينب مجتمعة مع النساء والأطفال، وإذا بيزيد اللعين ينادي أين هي الرباب زوجة الحسين، أين هي الرباب؟ هذا جاي يسمع أن الحسين عند زوجة عزيزة في على نفسه المباركة، كانت قريبة من قلبه المبارك، كان الحسين يعزها فأراد أن يذلها بمقدار ما أعزها الحسين. شقد هذا القلب خبيث، شقد هذا القلب حاقد على أهل البيت، أراد أن يذلها بمقدار ما كان يعزها الحسين. أين هي الرباب زوجة الحسين؟ الرباب سمعت يزيد واسمها على لسانه، التفتت إلى مولاتنا زينب، مولاتي إن يزيد ينادي باسمي ماذا أصنع؟ قالت لها زينب اسكتي رباب، سكتت. نادى المرة الثانية الثالثة، فقيل له يا يزيد إن أردت أن تجيبك فاقسم عليها برأس حبيبها الحسين، إذا تريد تسمع جواب من الرباب أقسم عليها برأس الحسين. أقول لك ما جرى، ما أدري تتحمل يولاها المعذرة شيعة، حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. تقول آية فأمسك الرأس الشريف من شيبته وأقبل ناحية الربايا يا سأل أين هي الرباب، أرشدوه إليها، نادى يا رباب كلميني لم تجيب المعذرة يا شيعة، فأخذ الرأس وضربها بالرأس على رأسها، أحست بارتطام شيء على رأسها، رفعت رأسها فنظرت رأس حبيبها الحسين بين يدي يزيد بن معاوية. أنا ما أدري ما حال الرباب حينما رأت الرأس بين يديه، نادت ألا وحسينا وحبيبا. يقول بعض الذاكرين فلما رآها يزيد متألما أراد أن يوجع قلبها أكثر وأكثر، ماذا صنع؟ فرمى بالرأس الشريف على الأرض. المعذرة شيعة، يقول هذا الذاكر وصار يطأ الرأس برجلي، فلما نظرت الرباب إلى ذلك صرخت حسين حسين حسين، وذاك الرجل صاب الحريم يدير بالعين ويقول في وين الربابع عزيزة تحسن، زاد الحزن بيها أولادت بالنساوين، صوت النادى باسمها وعيت تجيب. يلا أريد أسمع منك نياحها. قال وإن كان تريد منها رد الجواب أقسم عليها براس ضن وداحي الباء، شال الكريم وعاينت له والقلب ذا، وظلت تنادي يا خلق وش هالمصيب، راسك يا نور العين شفت والدمع سال، غصبا علي تنظره عيني بهالحاء، وغصبا عليك تشوفني ما بين الرجال، يا حسين مثلك في الخلاق من وين اجيب. نادى يزيد الرجس بطلي من نواعيك، وحياة راس حسين حاجيني وحاجيك، شوف الزمان إيش فعل بحسين وفعل بيك، خلاه بالرمال وجابك لي غريب. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.